بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي من الأمس مجموعة من الاتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليهم. عمر بارك الله فيها تقول: حصل موقف بيني وبين أختي وجرحتني بالكلام، تقول الحمد لله حصل وأنني سامحت، لكن كلما أتذكر هذا الموقف تقول يعني يحصل شيء من يعني الغضب وكذا، تقول هل هذا آثم عليه؟ أولا أختي أم عمر بارك الله فيك تشكرين على هذا العفو، على هذه السماحة، وعلى هذا الصفح الذي مارستيه، وهذا لا شك بأنه استجابة لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والجل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عفو يحب العفو. المشاكل طبيعية يعني تحصل بين الأرحام، بين الأهل، بين الجيران، بين الأصدقاء، بين الناس جميعا طبيعية. الغير طبيعي هو أن يستمر الحقد، تستمر الكراهية. بالنسبة للمسلم دائما نظرته سماوية، نظره أخروي، دائما يريد ما عند الله عز وجل، ولذلك تتقزم هذه المشاكل وتضمر وتضمحل، ما يمكن أبدا أن يبقى شيء في الصدر، وأحيانا قد يوجد، لكن هذا لا يأثم عليه الإنسان. المقصود بأن الإنسان يجتث هذه المشكلة من القلب، وذلك حينما ينظر إلى عفو الله، ينظر إلى الأجر المترتب على هذا الصفح وهذا العفو، ينظر أيضا في حالة النبي عليه الصلاة والسلام مع خصومه، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنهم وصفح، رغم أن الحال وصل في يوم من الأيام إلى محاولة اغتياله وقد آذوه وكذا، ومع ذلك صفح وعفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقولون بأن الصفح أعلى مرتبة من العفو. العفو قد يكون بترك الأمر، لكن الصفح أنك تصفح عنه، يعني بمعنى تميل وجهك كأن ما حصل شيء. والشيطان يا أختي أم عمر أحيانا يحرص على إذكاء مثل هذا الأمر، ويحاول يذكر الإنسان حتى يبقيه في دائرة الخصومة ودائرة الحزن، ويضعه أيضا في قضية تهيؤ لأي مشكلة قادمة حتى أنه يفتح مثل هذا الملف. ولذلك المسلم ينتهي عن مثل هذا الأمر، ما دام سامحتي خلاص اصفحي، الصفح بأنك تعرضين ما كان يوجد شيء. أما الإثم ما دام أنه في القلب وما ظهر كلام ولا ظهر عمل ما تأثمين على هذا، بارك الله فيك. محمد يقول يعني يسأل، يقول بعض الأشخاص عنده تشدد، يقول لدرجة أنه يستاك في أثناء الصلاة، يقول يخرج المسواك بعدما يكبر ويبدأ بقراءة الفاتحة ويستاك، يقول بأنه لما ينتهي ويقولون له الناس يقول إيه أنا عناد في هذا لأنه يخالف السنة أو ما يحب السنة. أخوي محمد الله يرضى عليك يبارك فيك، طبعا واضح بأن فيه شيء من الاستفزاز، في شيء من التحدي، في شيء من الجدال، في شيء من هذه الأمور، واضح من القضية، يعني واضح بأن المسألة ليست طبيعية. لكن قبل ما أتكلم على الغير الطبيعي أتكلم على الأمر الطبيعي. أولا الصلاة يحرم فيها الأكل والشرب، هذا بإجماع العلماء، فلا يجوز للإنسان أن يأكل أو أن يشرب في الصلاة. الأمر الثاني الاستياك يكون قبل الصلاة وليس أثناء الصلاة، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والعندية هنا يقصد، والعندية هنا في الحديث يقصد بها قبل الصلاة، وجاء في لفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يعني قبل المضمضة كما ينص على ذلك العلماء. وأما الصلاة فإن في الصلاة شغلا، ولذلك من استاك أثناء الصلاة أحد رجلين: إما أنه رجل جاهل لا يعرف أن هذا من الأمور التي لا تجوز في الصلاة، وفهم بأن العندية هنا تقصد داخل الصلاة، فهذا يشفع له جهله ويعلم ويستفيد من العلماء ويسأل العلماء. وإما أن يكون معاندا يتعمد ذلك فهذا إلى البدعة أقرب، هذا إلى البدعة أقرب، فإن اعتاد ذلك والتزمه حتى لو كان بقصد المناكفة للآخرين فإن هذا مبتدع، هذا إلى البدعة أقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستك في صلاته، ما استاك في صلاته، وما استاك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي في صلاتهم، وما استاك الصحابة ولا الأئمة الأربعة، بل بعض الأئمة الأربعة يكره السواك في المسجد، ومعلوم هذا ومبحوث في كتب الفقه، يقولون بأنه يكره لأن فيه تنظيف وإزالة، إزالة أوساخ وإزالة كذا، فقالوا يكره في المسجد، وهذا قول، ولكن الصواب بأنه يجوز في المسجد وغيره. أهم شيء أن لا يلوث المسجد بشيء مما يخرج من أسنانه، فلا بد أن يفهم هذا الأمر. تبقى قضية إذا كان فيها تحدي واضح، يقول لأن فلان يعادي السنة، يعني ينبغي أن يعلم ويفهم بأن فلان لا يعادي السنة، وأن يقول له والله مثلا كراهية السواك في المسجد مروية عن الإمام الفلاني، مروية عن الفقيه الفلاني، ولا يخاصم الإنسان على هذا ولا يجادل عليه، وإنما يقول الحق ويترك الحق. دائما يا أخي محمد بارك الله فيك، يعني عندنا منهج شرعي في قضايا العلم، العلم دائما الإنسان لا ينتصر لنفسه ولا لرأيه، وإنما يقول الحق ويتركه، اترك في نفسه حقا يصارع الباطل، يصارع الغلط، يصارع الخطأ، مع مرور الوقت قد يستفيد. أحيانا بعض الناس وطبيعة طالب العلم الحرص على هداية الناس، الحرص على كسب الناس، الحرص على إيصال العلم الشرعي إلى الناس، أما قضية والله إذا كان مثلا تعتقد بأن والله مجادلة هذا الرجل أو مناكفة أو عفوا مجادلة هذا الرجل تقود إلى يعني خصومة، تقود إلى مثلا تحدي، هذا يمنع. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه جاءه رجل فقال إني أكون في بلدة لا يرفعون فيها الأيدي في الصلاة، قال علمهم، قال ما يرفعون، علمهم ما يرفعون، قال علمهم، قال ما يرفعون، قال ما أراك إلا مجادل. الإمام أحمد وكان يقول لا تحمل الناس على مذهبك، هذه قاعدة عند أهل العلم، يقول لا تحمل الناس على مذهبه، قل الحق، من قبله الحمد لله، من لم يقبله ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم من شيء. هذا المقصود، هذه القاعدة الشرعية، لكن لا بد أن يفهم بأنه لا يقع في الخطأ مرة ثانية، يخشى على صلاته من البطلان لأنها فيها حركة، وإذا توالت الحركة وتتابعت بشكل طويل قد تبطل الصلاة، قد تبطل الصلاة. فنبهه بارك الله فيك، وحاول يا أخي محمد تكشف له بأنك محب له وأنك تريد الخير، وأنه أحيانا لا يجوز لطالب العلم أن يصادر المسائل ويعتقد أن الحق في قول، لا، اشرح له، بين له، أو تجعلون أحد العلماء وطلبة العلم حكما بينك وبينه حتى تنتهي القضية. أعتذر، عندي مكالمات كثيرة تنتظر. أم عمر إن شاء الله بعود لك إن شاء الله في سؤالك، تفضلوا. تفضل يا أنوار.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو، أنا يا شيخ عندي أختي عمرها 42 سنة، وديما تحس في معدتها، ديما تشكي من بطنها، ديما تشكي منها. عالجت العلاج ما درت لها شيء. شوي خوي وديها شوي الشيخ بحث فيها وقال لها أنت كم عمرك؟ قالت له عمري 42 سنة. هي مش داينة أصلا عين معدتها، بس شوي قال لها بيه نعطيك أنواع، أربع أنواع بخاير من الملح البحر واللبان الذكر والشبع، وفي نوع آخر نسيته يا شيخ. وبحث فيها وقالت لها أنت خذي عسل وكشوف رمان يا شيخ وطحن مع بعضهم وتاكل منه لمدة أسبوعين. وقال لها بعد أسبوعين جيبي لي قفل، قفل يا شيخ. وقال أنت بربطها من ناحية الجوال، قال جيبي لي قفل وفي ثلاث مفاتيح جيبي لي بعد أسبوعين. بالنسبة للبخور يا شيخ ومية الرقية دارت، لكن هو أصلا مقرش في وجهها، يعني مقرش عليها. وبالنسبة لمية الرقية شربتها، وبالنسبة للقفل يا شيخ خافت من أول مرة تطلع غسل القفل، خفت إني أجيب القفل هذا يا شيخ. طيب إيش تدير يا شيخ، أجيب القفل هذا ولا ما أجيبش له؟
إن شاء الله يا أنوار تسمعين الجواب.
إن شاء الله يا شيخ، شكرا.
مرحبا أختي. أبو سعيد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
طال حالك، مرحبا.
جزاك الله خير. شيخ لو سمحت، أنا أمس العصر صلاة العصر دخلت المسجد والإمام يصلي طبعا.
إيه.
ودخلت معاهم في الركعة الثانية. أثناء الصلاة أنا بعدني في القراءة، قراءة الفاتحة، والشيخ الله يجزيه الخير كأنه شوي سريع ركع، وأنا يعني كملت فاتحة وركعت وقام، يعني نهض من الركوع.
أيه.
فهل يعني صلاتي فيها شيء أو شيء؟
لكن أنت لما كملت الفاتحة هو رفع، ولا بعد لما جيت تركع ركع رفع هو؟
أي نعم، لما نجيت أركع هو رفع.
أدركته في الركوع؟
والله يا شيخ ما
شكيت شكيت ها؟
نعم شاك.
وانت دائما عندك الطريقة هذه يا أبو سعيد ولا أول مرة؟
لا لا أول مرة يا شيخ. جزاك الله خير.
طيب طيب أبشر.
الله يحفظك. جزاك الله خير.
مرحبا. شكرا. الله يحييك. أم كوثر.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السؤال الأول، هل يجوز الوضوء والترديد مع المؤذن في وقت واحد؟ السؤال الثاني، نبي صيغة التكبير كلها. السؤال الثالث،
اصبر. السؤال الثاني ما هو؟
صيغة التكبير في الأيام العشر.
صيغة التكبير في الأيام العشر ها؟
طيب.
طيب.
السؤال الثالث، شخصان لهم خصومة، هل يكفي أن الإنسان يمد يده بدون سلام؟ هل يزول به الهجر مد اليد بدون أن بدون كلمة يعني بدون كلمة مد يده بس؟
وما يقول السلام عليكم؟
يقول السلام عليكم على المجموعة كلها، لكن هو يمد يده بدون كلمة، هل يكفي يزول الهجر بهذا أو لا؟
إن شاء الله.
سؤالي بعده، هل الإنسان الذي يستغفر لمن اغتابه هل يكفر هذا الغيبة؟
إن شاء الله.
سؤالي بعد، هل وردت أحاديث ثابتة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وأحاديث ثابتة في الصلاة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ باهي. سؤالي بعدها، اليقين في الإجابة، هل مقصود باليقين في الإجابة عن الإنسان أنا لما ندعي نجزم بأن الله سبحانه وتعالى إما أن يستجيب لي وإما أن يصرف عني من الشر مثل ما دعوت وإما أن يدخر لي في الآخرة، لكن لا أجزم بأن ما دعوت به سيتحقق لي، هل المقصود باليقين هو الجزم بإحدى ثلاثة هذه الأشياء الثلاثة أو الجزم بأن الشيء الذي دعا به الإنسان هو الذي سيتحقق؟ هذه لا أستطيع أن ألزم بها، فهل ما المقصود باليقين في الإجابة؟
إن شاء الله يا مكوثر أبشري. تسمعين الجواب؟
سؤال
بعد في سؤال؟
إيه؟
يلا عشان في ناس تنتظر على التلفون. تفضلي. أيوة.
هل يجوز للمرأة أن تشتري مواد الزينة من بائع رجل وأن تتحدث معه عن أنواع الماركات وأسماء أدوات الزينة؟ وهل يجوز لها أن تجرب بعض الروائح في المحل كي تختبر رائحتها أو لا؟ السؤال الأخير، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وأن تسبح وتستغفر وهي لابسة بنطلون أو لابسة ملابس غير مستورة؟
طيب يا أم كوثر. فاطمة تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
لدي سؤالان.
تفضل أختي.
السؤال الأول، هل يجوز تسليم باليد مع إنسان قريب، المرأة بين الرجل؟ نحب نعرف إذا حرام والله لنقض الأصول أم مكروه، حبيت نعرف، وأعطيني سؤال مع الجواب. الجواب أعطيه لي إن شاء الله، أنا حبيت جواب صحيح. كان إنسان رجل قال لي تسليم راه ينقض الوضوء، أنا قلت حرام لأني أنا ما سلمش الرجال. لهذا حبيت سؤال
إن شاء الله. أيوة.
هل تعرف العسل القطران؟
العسل
القطران.
القطران
إيه؟ القطران الأسود.
أنا أعرف القطران لكن مو بعسل، هذا القطران معروف لكن
لا نقول له عسل، ولا في المغاربة يقولوك العسل قطران إيه أسود يعني. هل الجن يسكن العسل؟ وأنا قلت لا.
هل إيش؟ هل الجن؟
الجن يسكن في العسل، يقولون الجن يسكن في العسل، أنا قلت لا والعلم لله.
يسكن داخل العسل؟
يقولون يسكن داخل العسل، أنا ما
بيختنق بيختنق وبيموت، وين يسكن في العسل؟
والله ما عرفت.
الحمد لله. الحمد لله على نعمة العقل يا أختي فاطمة.
الحمد لله.
إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله.
شكرا شكرا.
مرحبا أختي. مرحبا. أم يوسف.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
حياك الله.
مرحبا أختي.
سؤالي يا شيخ، بنسألك على الدفع، إيه دفع في ليبيا، نحن عندنا دفع المهر للمرأة بعيد، يجو كل من ولي الأمر إلى طرفين تمام، ويتفقوا يدعوا ويدفعوا المهر إيه العروس، ويحطوا الشروط ويتفقوا إنه خلاص يحد موعد الفرح مثلا بعد سنتين أو بعد سنين، يتوى يجوز الخطيب أن يكلمها
يعني. الآن هو تم عقد النكاح ولا لا؟
في الكتيبة اكتبوا ما اكتبوش لا
حصل إيجاب وقبول، قال مثلا أبو البنت قال زوجتك قال قبلت وفرضوا المهر.
لا عطاه قال له اعطيتكم بنتي ومين خلاص يعني اتفقوا تمتنا له وهو خلاص طردني فهمت؟
اي
بس ما كتبوش في المحكمة خطبة يعني ما كتبوش في المحكمة
ما كتبوا في المحكمة لماذا يا أم يوسف؟
ما زال مع الفرح يكتبوها
يعني يكتبوها عند الفرح يكتبون العقد
على حسب العائلات في اللي يكتبها وقت هو وفي اللي يكتبها مع الفرح
لكن أهم شيء أهم شيء أهم شيء قال زوجتك بنتي أو عطيتك بنتي وقال قبلت على مهر كذا راحت أم يوسف طيب بحاول إن شاء الله أفصل لك أم محمد
ألو السلام عليكم
عليكم السلام
يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت
تفضلي
السؤال الأول بخصوص صلاة القصر والجمع يعني مثلا إذا صلاة الظهر والعصر فهل يعني لازم نجمعهم في البداية أو نأخرهم يعني أو يعني هل الوقت اللي في النص من بين الصلاتين ينف يعني بيكون صحنا الواحد يصلي ولا يعتبر تأخير
يعني مثلا الوقت يكون بعد مثلا بعد نقول مثلا بين الظهر وبين العصر
هي بين مثلا صلاة الظهر مثلا 12 ونص والعصر مثلا إذا قلنا 4 إذا الشخص صلى الساعة 3 هل يصح الشيء ولا يعتبر تأخير
أبشر يا أم محمد
وفي سؤال ثاني لو سمحت
أيوة.
اللي هو الوالدة والله كان حد مخبرنها أن اللي ما يكمل الأذكار يكون عرضة لأن الجن يستلبسه
أي أذكار
يعني الأذكار الصباح والمساء
إيه
فهل هالشيء صحيح
طيب يا أم محمد طيب نكتفي بهذا القدر عندي الأخت أم عمر بالأمس تقول بأنها تصلي صلاة العشاء كاملة وتصلي السنة والشفع والوتر تقول بعض الأحيان أصلي آخر الليل يعني مثلا هي تصلي الوتر أول الليل ثم تقوم آخر الليل تقول ممكن أصلي نعم يا أخت الفاضلة بالنسبة لمن أوتر أول الليل ثم بدأ له أن يقوم آخر الليل أو استيقظ أو مثلا كذا طيب ما في بأس يصلي لكن ما يوتر مرة ثانية يعني ما يوتر مرتين ما يكون قد أوتر ما يوتر مرتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتراني في ليلة يقول لا وتراني في ليلة فيجوز أخت الفاضلة وإذا كان الإنسان يعني يغلب على ظنه بأن يقوم آخر الليل الأفضل أن يأخر القيام الوتر إلى آخر الليل هذا هو الأفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أنوار بارك الله فيها من ليبيا تقول بأن عندها أخت عمرها 42 سنة تقول دائما تشكي معدتها ودوها تقول يعني الأطباء ما يعني وجدوا شيء تقول ودوها لبعض المشايخ فقال بأنك تأخذين 4 أنواع من البخور وأيضا عسل وتشربين ماء وكذا ثم قال لها بعدين تأتي لي بقفل 3 أقفال أو قفل و3 مفاتيح يقول لأنك أنت مربوطة عن الزواج تقول هي أخذت الأشياء الثلاثة وباقي القفل ما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك فيما يظهر والله أعلم أن هذا ليس بشيخ وإنما هذا دجال الله أعلم هذا الذي ذهبتم إليه فيما يظهر بأنه ليس بشيخ فاستعمال الدخونات والبخورات هذه ليست من طريقة الرقاة الشرعيين ومعلوم بأن دائما البخور هذا يعني صفة للسحرة والدجالين والمشعوذين والعرافين فاستعمال البخور لطرد الجن أو استعمال البخور لإخراج الجن هذا ليس بمسلك شرعي فيما أفهم أنا من النصوص حتى لو جاءني شخص وقال والله بالتجربة التجربة يعني لو كان خيرا لدلنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولذلك مسألة البخور هذه يجب الانتهاء عنها مسألة العسل وشرب الماء هذا طب نبوي فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وأخبره بأن له أخ يشكو معدته وكذا قال اسقه عسلا فسقاه المرة الأولى فزاد والثانية والثالثة فزاد عليه فقال يا رسول ما انتفع قال صدق الله وكذب بطن أخيك فلما سقاه في الرابعة شفي ولله الحمد فشرب العسل الله عز وجل قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فالعسل شفاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الشفاء في 3 وذكر منها شربة عسل وشرب الماء أيضا علاج أما قضية القفل فهذا من فعل الدجالين هذا من فعل الكهان هذا من فعل السحرة ولذلك أخت الفاضل الحمد لله أنها ما فعلت فتترك هذا الأمر ولا تلجأ إليه وتترك الذهاب إلى مثل هذا النوع من المشايخ تعتني بنفسها ترقي نفسها كثيرا بسورة الفاتحة وبآية الكرسي وبالقواقل الثلاث، كذلك تشرب العسل، تشرب الحبة السوداء لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بها وبين بأنها شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت، وتأخذها بقدر لا تأخذها بكثرة. ذكر ابن حجر وغيره عن أهل العلم بأن سبع حبات تأخذها تخلطها مثلا أو كذا، تهتم بمثل هذا وتقرأ في الطب النبوي ستجد العافية والشفاء بإذن الله جل وعلا. أبو سعيد بارك الله فيه يقول بالأمس دخلت المسجد في صلاة العصر والإمام في الركعة الثانية، يقول لما ركع أنا ما أكملت الفاتحة، يقول لا أكملتها فلما أتيت الركوع رفع، يقول أنا ما أدري والله هل هو أدركته في الركوع أم لا. أخي الفاضل أبو سعيد بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمتابعة الإمام وبعدم مخالفته، ولذلك قال فإذا ركع فاركعوا ولو كنت أنت في الفاتحة، حتى لو كنت في منتصف الفاتحة. يوجد من الأئمة سريع في القراءة، يوجد من الأئمة سريع في القراءة، فأحيانا يركع وأنت ما خلصت الفاتحة، فالواجب عليك أن تتابعه وهو يتحمل عنك الفاتحة بارك الله فيك. فاجعل هذا منهج شرعي ومسلك لك على الدوام والاستمرار، والحمد لله واضح بأنك يعني عارف المسائل هذه وما تفعل هذا، لكن حصل معك بالأمس. على العموم ما دام أنك أدركت الركوع يعني تابعت الركوع بعد ذلك وأتيت بهذا الركن، الحمد لله صلاتك صحيحة. لكن لو قدر أنك بقيت ثم رفع من الركوع واعتدل ثم دخل في ركن ثاني بطلت صلاتك، يعني إذا فاتك ركنين متعمدا بطلت صلاتك. أما وقد فاتك، لو افترضنا الآن افترضنا بأنه رفع وأنت ركعت تابعته، صلاتك صحيحة ولله الحمد، مع الكراهة، مع الكراهة ترك المتابعة. فيتنبه الواحد، وأنا سبقني نبهت للأسف بعض الناس الشيطان يدخل عليهم من باب محبة الصلاة ومحبة الخير. يمكن تذكرون يومين أو ثلاثة السابق تكلمت على هذه القضية، قلت بعض الناس الآن عجل في الصلاة، وبعض الناس وش يجيه عفوا كيف يأتي الشيطان، هو مأموم فيأتي الشيطان يقول له أطل في الركوع، فيطيل في الركوع والإمام يقول سمع الله الحمده ما دام ما زال راكعا، وهذه بدعة مخالفة. أو يكون ساجد الإمام يرفع من السجود وهو يبقى ساجد، لماذا؟ يقول والله أكثر من التسبيح والخير وكذا. يعني هذا حتى لو قلنا بها فإن دعوة إلى الرياء والعياذ بالله، كأنه يراء الناس بأن والله صاحب خشوع وصاحب صلاة وصاحب تسبيح، ما ينبغي هذا. فإذا ربما دخل الإمام في الركن الثاني وهو ما زال في ساجد، هنا تبطل صلاته، تبطل صلاته. فيتنبه المسلم مثل هذا بارك الله في الجميع. أم كوثر سألت مجموعة أسئلة تقول هل يجوز الترديد خلف المؤذن وأنا أتوضأ؟ نعم يجوز للإنسان وهو يتوضأ إذا سمع الأذان أن يردد خلف المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. وأيضا يأتي بالدعاء بعد ذلك، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الحمد لله وأنت تتوضئين وأنت تغتسلين إذا سمعت المؤذن تقولين مثل هذا الذكر. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم كوثر بارك الله فيها في سؤالها الثاني تقول تريد يعني سماع صيغة التكبير في أيام العشر، عشر ذي الحجة. أخت الفاضلة، بالنسبة لصيغة التكبير أن يقول المسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه صيغة التكبير. طبعا يرفع الرجال أصواتهم ويسر النساء، والتكبير في أيام العشر مطلق وليس مقيد، يعني ما يكون بعد الصلوات المكتوبات، هذا خطأ، وإنما يقال في بقية الأوقات. أما التكبير المطلق فيبدأ على الصحيح من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة يوم تاسع ذي الحجة، من فجره هذا يسمى التكبير المقيد عقيب الصلوات المكتوبات إلى آخر أيام التشريق، فيكبرون خمسة أيام تكبيرا مقيدا، فيختمون التكبير بصلاة عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة اللي هو اليوم الثالث من أيام التشريق. أم كوثر تسأل تقول يعني إذا كان هناك شخصان مثلا بينهما خصومة، ويحصل أنه إذا دخل الإنسان المسجد يسلم على الجميع ويصافح باليد من دون السلام، هل هذا جائز؟ جائز، ما في شيء، ما دام أنه سلم على الجميع يكفي سلام واحد على الجميع. وإذا كان مثلا بين امرأتين خصومة ودخلت وسلمت على الجميع ثم مدت يدها وصافحت هذه المرأة، هذا طيب، هذا طيب، وتؤجر على مثل هذا، وتحاول قدر المستطاع يعني أن تصلح الحال معها أكثر وأكثر، فإن لم يحصل يبقى الحال على ما هو عليه. أم كوثر تقول: الإنسان الذي يستغفر لمن اغتابه، هل يكفر هذا؟ يعني هل يكفر الله عز وجل هذا الذنب؟ أولا أخت الفاضل، الغيبة محرمة ومن كبائر الذنوب في أصح أقوال أهل العلم. الغيبة، ما هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة التي عرفها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يعني يذكر شيء في الإنسان لو كان موجود كره هذا الأمر، طويل قصير أبيض أحمر أصفر غبي فقير كذا، يكره هذا الشيء، هذه الغيبة، هذه الغيبة، فاكهة المجالس نعوذ بالله من ذلك. توبة الإنسان من الغيبة، أول أن يتوب إلى الله عز وجل بأن يقلع عن الغيبة، أن يندم على فعلها، أن يعزم على عدم العود إليها، وأن يتحلل منها. كيف يتحلل منها؟ يذهب إلى هذا الشخص يقول: اجعلني في حل، أنا اغتبتك بالأمس أو في مجلس فلاني، سامحني، اجعلني في حل. يقول بعض الناس يسامح، بعض الناس طيب يقول: خليتك، أجعلتك في حل. يقول: جعلتك في حل. بعض الناس لا، إذا أخبرته يزداد الأمر وتتسع الفجوة ويحصل كارثة بحيث يحقد عليك. هو الآن غافل مسكين، غافل ما يدري، فلما تخبره يحقد عليك، فهنا تستغفرين له، تقول: اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم اغفر لي ولأختي مثلا. هذا الاستغفار مع التوبة السابقة بشروطها المعروفة سبب من أسباب تكفير الذنب بإذن الله جل وعلا، ذنب الغيبة. أم كوثر تسأل تقول: بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل ورد في ليلة الجمعة، هل ورد أدلة صحيحة بهذا؟ نعم، وردت أدلة صحيحة في هذا. بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وردت أحاديث صحيحة من أكثر من وجه، فيها الدعوة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ونهار الجمعة. وأما قراءة سورة الكهف فوردت أحاديث أسانيدها ضعيفة، لكن بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن، فتكون سنة من سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. أم كوثر طرحت سؤال مهم جدا، تقول: يعني أن الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إذا دعا العبد فإما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخر له من الأجر مثله، وإما أن يبعد عنه من الشر. تقول يعني الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، تقول: هل أجزم على اليقين بأن الله عز وجل إما أن يستجيب لي، وإما أن يبعد عني شيء من الشر، وإما أن يدخر لي من الخير مثل هذه الدعوة، هل أجزم بها؟ نعم يا أخت الفاضل، يجب الجزم بها، يجب الجزم بها، بشرط أن تتوفر شروط قبول الدعاء وتنتفي الموانع، بحيث أن يكون عند الإنسان توفرت شروط قبول الدعاء من الإخلاص لله، المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يذكر يعني حضور القلب، يعني يعرف ماذا يقول، أيضا الثقة بالله واليقين بأن الله عز وجل بيده الأمور كلها هذه. وبعدين موانع، مثلا لا يكون ممن يأكل الحرام، ألا يكون يعني يدعو بإثم أو قطيعة رحم مثلا، وشيء من هذا القبيل. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع يجب على المسلم أن يجزم بأن الله عز وجل سيستجيب دعاءه، والاستجابة بهذه الأشياء الثلاثة: إما أن يستجيب إجابة آنية أو مستقبلية، وإما أن يدخر للمسلم المؤمن من الخير الشيء العظيم، وإما أن يدفع عنه من الشر الشيء العظيم في مقابل هذا الدعاء، فهذه هي الاستجابة، بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. وإحسان الظن أنك تثق بربك جل وعلا، هذه المعنى الثقة، بارك الله فيك. أم كوثر تسأل تقول: يعني هل يجوز للمرأة حينما تذهب إلى السوق مثلا أن تتحدث مع البائع بما يتعلق بزينة المرأة، وهل لها أن تستعمل الطيب في المحل مثلا من باب التجربة؟ أخت الفاضلة، أولا يجوز للمرأة أن تذهب إلى السوق لتشتري الضروريات ولتشتري الحاجيات، ويجوز لها أن تتعامل مع الرجل بالحدود والضوابط الشرعية، تشتري منه باحتشام وبأدب وبعدم ترقيق الصوت، وأيضا بعدم الخضوع بالصوت، وأيضا تكون حازمة في مسألة البيع والشراء، وأن لا تتساهل في قضية التمادي في الكلام مع الرجل، وإنما تطلب منه الشيء الضروري. قضية الزينة، تعرفين بأن المرأة تشتري أحيانا ما يسمى بالزينة الظاهرة، الأشياء التي هي من الأشياء المجملات، هذه المكياج أو غير ذلك، لا حرج. هناك أشياء يعني باطنة، يعني تخجل المرأة المحتشمة من 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 سؤال الرجل، يعني مثل ما يتعلق بالملابس الداخلية، هذه ما تسأل الرجل وإنما تشتري من امرأة. قضية الطيب، تعرفين بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تتطيب وأن تذهب فتمر ويشم رائحتها الرجال. ولذلك الحل يا أخت الفاضل، إذا أردت أن تجرب الأطياب لا تجربين على نفسك. الآن في المحلات يعطونك مثلا قطعة كرتونية صغيرة، أو يعطونك مثلا قماش وتضعين عليه وتشمينه، ما في حرج. أما تجربين على نفسك لا، في الأسواق ما تجربين على نفسك، لأنك إذا رجعت سيشم رائحتك الرجال. ولذلك البدائل موجودة ولله الحمد، البدائل موجودة. إذا والله التبس عليك أمر هذا الطيب وكذا، هو جديد وكذا، تجربين على خرقة أو قماش، أو تجربين على يعني أمر منفصل عنك، بارك الله فيك. تقول أم كوثر، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي يعني غير محتجبة أو غير لابسة لباس مثلا يعني من يعني اللباس الكامل، وإنما لباس البيت؟ نعم يجوز أخت الفاضلة. بالنسبة للحجاب، شرع لأمرين الحجاب اللي تلبسه المرأة، شرع لأمرين: في الصلاة تصلي محتجبة حجابا كاملا وتكشف عن وجهها بإجماع العلماء، وعن يديها في قول، وبعض العلماء يرى بأن تغطي يديها. وأيضا شرع للخروج من البيت عندما تواجه الأجانب، سواء دخلوا عليها في البيت أجانب يعني ممن لا يحل لها، أو خرجت هي. أما قراءة القرآن فليس من شرطه أن تحتجب المرأة، العلماء يذكرون قضية الطهارة فقط، لكن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف، تقرأ القرآن وهي لابسة لباس النوم، تقرأ القرآن وهي على يعني حالة مثلا من اللباس ما يمكن أن تقابل بها أولادها، ما في حرج، ما في حرج في مثل هذا. لكن الأدب الأفضل، اكتمال الأدب وكذا، أن تكون المرأة مثلا مكتملة في اللباس، هذا أفضل. لكن بعض الناس تقول أراجع أنا ويصعب علي ألبس الحجاب، تراجع حفظه وكذا، ما في حرج، بارك الله فيك. فاطمة تقول: يعني ما حكم مصافحة الرجل للمرأة وهل ينتقض الوضوء؟ تقول: حصل بيني وبين إنسان كلام في مثل هذا الأمر. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية يدور ما بين التحريم والكراهة عند أهل العلم، فمن العلماء من كره ذلك كراهة تنزيهية، ومن العلماء من حرم ذلك أو كره ذلك كراهة تحريمية، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يدق في رأس أحدكم مسمارا وفي لفظ مخيطا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صافح امرأة، وإنما كان يبايعهن بالكلام في مسائل البيعة، ولذلك المسألة تدور ما بين الكراهة وما بين التحريم. بالنسبة لنقض الوضوء، فيه ثلاث مذاهب. القول الأول قالوا بأن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، والقول الثاني قالوا بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، والقول الثالث قالوا بالتفريق، قالوا إن كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. والصحيح يا أختي فاطمة أن لمس الرجل للمرأة التي لا تحل له، ولمس المرأة للرجل الذي لا يحل لها، هذا لا ينتقض به الوضوء في أصح أقوال أهل العلم، مثل ما سردت لك قبل قليل، لا ينتقض به الوضوء، وإنما ينتقض الوضوء إذا خرج شيء حتى لو كان بشهوة، حتى لو كان بشهوة، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن لو خرج شيء من القبل فإنه ينتقض لهذا الخارج لا للمس، بارك الله فيك. فاطمة تسأل تقول: بالنسبة للعسل، عسل القطران، يقولون بأن الجن يسكن هذا العسل، هل هذا صحيح؟ أخت الفاضل، إذا كانوا يقصدون بأن الجن يعني يسكن هذا العسل يعني بذاته بجرمه، فهذه خرافة، هذا كلام ما يصدقه المجانين فضلا عن العقلاء، هذا كلام باطل، هذا كلام يراد منه يعني التلبيس على الناس. والقطران يا أخت الفاضلة اللي نحن بلغة الشرع وبعرفنا غير غير العسل، القطران معروف، هذه يسمونه القار أو يسمونه الزفت هذا، ولذلك في السنة الآنية المقيرة والمزفتة، هذه كلها يعني هي حتى يستعمل أدوية للجرب بالنسبة للحيوانات ويطلى بها الحيوانات، معروف هذا. على العموم إذا كان اصطلحتم أنتم عندكم في بلادكم على أن العسل يسمى قطران، هذا اصطلاح لكم عرفي، فالمقصود بأن العسل شفاء، الله عز وجل قال في بطون يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء، النبي مثل ما ذكرت قبل قليل ذكر بأن الشفاء في ثلاثة ومنها العسل. وأما إذا قصدوا والله يسكن الأماكن التي يوجد بها مناحل العسل، أيضا هذا كذب وباطل ودجل، ويعني قد يروج بعض الناس لهذا حتى يمنع الناس يمكن من جني العسل، الله أعلم. يعني بعض الناس مثل ما يخوف الصغار وكذا يقول لا تروحوا لهذا الجبل فيه جن، وهم كذابين لأن هناك عسل علشان يحصلون عليهم فقط ويأخذون لهم، والله أعلم، أنا ما أدري أحلل. وهذا موجود للأسف، تعرفون الحرب هذه التجارية بين الناس وبين كذا موجودة في القديم، يقول لا تروح للمحل هذا، ها مثل ما كان يعني قديما اللي يطمعون في بعض اللحم يقول اللي يأكل اللحمة هذه يروح مخه يضيع عشان يأكله هو، بهذه الطريقة والله أعلم. طيب أم يوسف بارك الله فيها تسأل تقول يعني إذا دفع المهر، تقول يعني حصل زواج، رجل زوج ابنته لآخر وقال زوجتك ابنتي أعطيتكم بنتي، وافقوا اتفقوا على المهر وكذا، تقول ما سجلوا في المحكمة لأنه جرت العادة عندهم أنهم يكتبون الكتاب قبل ليلة الزواج أو ليلة الزواج، تقول هل هذا نكاح شرعي يحل للرجل أن يتكلم مع المرأة هذه الزوجة والزوجة أيضا تتكلم؟ نعم يا أخت الفاضل، الآن إذا حصل أن أبو البنت ولي أمرها راضي وهو الذي زوجها قال زوجتك ابنتي، والزوج موجود قال قبلت وما في موانع، لا قضية رضاعة ولا قضية كذا، واتفقوا على المهر وفي شهود، أصبح نكاح شرعي الآن، توفرت الشروط وأركان، لكن لا بد من تسجيله في المحكمة الشرعية. لكن كنكاح تجري عليه الأحكام من قضية الخلوة، من قضية ما دام حصل شهود الخلوة الكلام، هذا مباح في الأصل بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول بالنسبة لصلاة الجمع والقصر، تقول هل يمكن الجمع والقصر في منتصف الوقت؟ الجواب نعم، تعرفون الآن عندنا جمع تقديم وجمع تأخير، جمع التقديم أن تقدم الثانية مع الأولى، يعني العصر مع الظهر في وقت الظهر في أول وقت الظهر، هذا يسمى جمع تقديم. جمع التأخير أن تؤخر الأولى إلى الثانية، الظهر مع العصر في وقت العصر. بعض العلماء يمنع يقول لا بد أن يكون في أول وقت أحدهما، والصحيح بأن الوقت كله محل الجمع. فلو افترضنا الآن صلاة الظهر 12:30 مثلا، زين، وأراد المسافر أو أرادت المسافرة أن تجمع لكن يجمعون الساعة 2، العصر عندنا الساعة 4 مثلا والظهر 12:30، يريدون يجمعون الساعة 2 ظهرا أو 2:30، ما في حرج بارك الله فيك، يجوز الجمع ما بين الوقتين. أم محمد تقول بأن الوالدة ذكروا لها بأن اللي ما يكمل الأذكار ممكن يتلبس الجني، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا كلام باطل. هو الأصل أن الإنسان يكمل الأذكار ويجيب الأذكار حتى يؤجر ويحصن نفسه، لكن اللي ما يأتي بالأذكار يدخل الجني، أذكار طبعا الصباح والمساء، هذا كلام غير صحيح ومردود، وما عندنا شيء يفيد مثل هذا الأمر. لكن الإنسان ينبغي له أن يعني يحرص على الأذكار ويأتي بها كاملة حتى يحصل على الأجر ويحصل على الثواب. نعم خلاص، طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. طبعا عندي غدا اللقاء معكم تعليمي حول مسائل الحج ومسائل أيضا مساء العشر ذي الحجة، أسأل الله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك، ولعلكم إن شاء الله تجدون فيه فائدة. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.